بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 36 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية والقائمين عليها، وأن يبارك في هذه الدروس التي قلناها والتي نسمعها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها من العلم النافع في حقنا يوم نلقاه. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في الدرسين السابقين عن منهيات الصلاة، وذكرنا أن هذه المنهيات على رتب، فمنها ما هو مكروه مثل الالتفات في الصلاة، ومنها ما يصل إلى رتبة التحريم مثل رفع البصر إلى السماء، ومنها ما يتجاوز رتبة التحريم فيصل إلى درجة إبطال الصلاة. ولعلنا نتحدث اليوم عن بعض مبطلات الصلاة إن شاء الله تعالى. وهذا إذا نظرنا إليه، هذه الرتب تكون موازية لرتب المشروعية التي قد تحدثنا عنها، التي تتفاوت بين الندب والوجوب والشرطية والركنية. هذه في الطرف الآخر منهيات توازيها. وأعمال الصلاة إذا نظرنا إليها تنقسم إلى أفعال وجودية مطلوبة، وتروكات وامتناعات عدمية، أي أن الإنسان يمتنع عن شيء ما، نهي عن شيء ما. هذا الامتناع عمل من الأعمال، عمل وجودي وليس عدما محضا كما قد ذكرناه وشرحناه. ما معنى قولنا إن الامتناع عمل؟ الامتناع عمل وليس عدما محضا، وليس عدما محضا. العدم المحض واضح، أي إنه أصلا لم يوجد داعي للامتناع. فالإنسان أصلا لما يكون نائم مثلا، فلا شك أنه في حال نومه ليس مثلا سارقا ولا مغتابا ولا نماما مثلا، هذا عدم محض لأنه نائم. لكن متى يكون ينتقل من رتبة العدم إلى العمل، يكون عملا؟ إذا مثلا وجد داعي للغيبة، ذكر فلان عنده مثلا وهو يكرهه ويريد أن يذكر يعني شيئا من مساوئه، فتذكر أن الغيبة، تذكر أن الغيبة حرام فامتنع. هذا لاحظوا أن هذا ليس عدما مجردا، ما هو مثل الشخص النائم الذي لا يتكلم، أو ما هو مثل الشخص المصلي الذي لا يغتاب، أو الشخص هذا أصلا لم يوجد داعي أصلا للعمل، فلذلك هذاك عدم مجرد. والعدم المجرد ليس عملا، فالإنسان يؤجر على العمل. العمل قد يكون فعلا وقد يكون امتناعا أو تركا. فالآن هذا الشخص الذي مثلا يكره فلان هذا، ولكن لم يذكر مساوئه لأنه تذكر أن الغيبة محرمة، نقول الآن هذا امتنع عن الغيبة وهو مأجور على هذا. لماذا؟ لأن هذا عمل وجودي. طيب لو قال إنسان هذا الآن لم يغتب، كما أن الشخص النائم أو الشخص الذي يلعب الكرة مثلا أو الشخص المشغول لم يغتب، كلهم لم يغتب، وما الفرق بين هذا وذلك؟ نقول لا، هذا الآن وجد داعي الغيبة فترك، فهذا ليس عدما مجردا، وإنما هذا ترك لأمر وجدت دواعي. لاحظتم؟ هذا ترك لأمر وجدت دواعي، فهذا امتناع وهو عمل من الأعمال. وأما الشخص الآخر الذي لم يغتب لكونه مثلا مشغول بصلاة، أو لكونه نائم، أو لكونه يلعب الكرة أو غير ذلك، هذا عدم مجرد، هذا لم يوجد دواعي أصلا للفعل فيحصل منه العمل. إذن العدم المجرد ينتقل إلى العمل بالامتناع أو الترك إذا وجد الدواعي، بالامتناع أو الترك إذا وجد الدواعي. هناك أمور نهي عنها في الصلاة يؤجر الإنسان على الامتناع عنها، يؤجر الإنسان على الامتناع عنها لأن منهي عنها، الإنسان يؤجر على ترك هذا النهي، يؤجر عليه إذا كان امتناعا بمعنى أنه في درجة العمل. ما هي هذه الأشياء أو المبطلات التي أمر المسلم بالامتناع عنها؟ أمر المسلم بالامتناع عنها. من أول هذه المبطلات الأكل والشرب في الصلاة، الأكل والشرب في الصلاة. فالأكل والشرب في الصلاة من مبطلات الصلاة، كون الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب في الصلاة هذا من الأمور الواجبة شرعا، ويحرم عليه أن يأكل ويشرب، ويجب عليه أن يمتنع عن الأكل والشرب. إذا أكل أو شرب فإنه قد فعل محرما وتبطل صلاته بهذا الفعل، تبطل صلاته بهذا الفعل. هذا الامتناع عن الأكل والشرب مشابه، مشابه الامتناع الصوم مثلا. الصوم هو عبادة فيها امتناع عن الأكل والشرب. طيب هل الطواف فيه امتناع عن الأكل والشرب؟ هل يجوز الإنسان أن يأكل ويشرب وهو يطوف؟ نقول نعم يجوز الإنسان، الطواف ليس فيه امتناع عن الأكل والشرب. فلو أن إنسان مثلا طاف في آخر نهار رمضان وأذن المغرب وهو يطوف فأكل التمرات في يده وهو يطوف، نقول هل هذا يبطل طوافه؟ لا ما يبطل طوافه. لو أن إنسانا وقف بعرفة، هل الواقف بعرفة يمتنع عن الأكل والشرب؟ نقول لا، الإنسان في عرفة يأكل ويشرب. إذن الامتناع عن الأكل والشرب هذه عبادة اقترنت بماذا؟ هذا جنس من أجناس العبادة، مقترن بماذا؟ بالصوم، ومقترن بالصلاة. مقترن. لو أن إنسانا يتوضأ وهو يتوضأ أكل أو شرب مثلا بعد غسله اليديه أكل لقمة مثلا ورجع يمسح رأسه، نقول هذا لا يعد مبطلا، لا يعد مبطلا لي، لا يعد مبطلا لوضوئه. إذن من أجناس العبادة الموجودة في الصلاة الامتناع عن الأكل والشرب وهو مبطل للصلاة كما هو مبطل للصوم. إذن هذا أمر تشترك فيه هاتان العبادتان. طيب كذلك من أجناس العبادة في الصلاة الامتناعات، الامتناع عن الكلام، الامتناع عن الكلام. وقد جاء في حديث زيد بن أرقم كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة مثل الطواف، الإنسان يطوف يجوز أن يكلم صاحبه، مثل الصوم يجوز الإنسان وهو صائم أن يكلم صاحبه، مثل الوقوف بعرفة يجوز الإنسان وهو واقف بعرفة أن يكلم صاحبه. فكان الأمر كذلك في بدء تشريع الصلاة، كان الرجل يكلم منا صاحبه في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لا يجوز في الصلاة أن يتكلم الإنسان بشيء من كلام الناس، وإنما هي ذكر ودعاء وتسبيح وتعظيم وثناء وقرآن، ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا الصلاة. لا يجوز الإنسان أن يتكلم في صلاته بشيء من كلام الناس أو أن يرد على إنسان حتى لو كان رد السلام، نعم حتى لو كان رد السلام، لا يجوز الإنسان أن يرد السلام بالكلام في الصلاة. طيب كيف يرد السلام لو حصل واحد سلم عليه؟ يشير له إشارة مثلا، يشير له هذه الإشارة يعني كرد للسلام، لكن هل يجوز يقول وعليكم السلام ورحمة الله؟ لا يجوز. واضح؟ طيب هذه لأن فيها نوع خطاب، نوع خطاب. طيب لو أن إنسانا عطس في الصلاة هل يجوز أن يقول الحمد لله؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الحمد لله نوع من الذكر في الصلاة، الحمد جنس من أجناس الأذكار، أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن إنسانا عطس بجانبه فقال الحمد لله، هل يجوز لك أن تقول يرحمك الله؟ نقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا من جنس الخطاب، هذا من جنس الكلام مع الناس. لاحظتم الفرق؟ يعني لو واحد قال عطس يجوز يقول الحمد لله؟ نعم يجوز. هل يجوز لك تقول يرحمك الله؟ نقول لا ما تقول يرحمك. لماذا؟ لأن هذا من جنس الخطاب، يرحمك هذه كاف الخطاب، هذه كاف الخطاب، هذا من جنس الخطاب للمخلوق وهو من جنس كلام الناس. طيب إذن الامتناع عن الكلام، الامتناع عن الكلام هذا من الأجناس العبادية التي شرعت في الصلاة. هل هو مشروع في الصوم؟ لا، يجوز الإنسان يكون صائم ويتكلم. هل هو مشروع في الطواف؟ يجوز الإنسان يطوف ويتكلم. هل هو مشروع مثلا في الوقوف بعرفة أو المبيت مزدلفة أو عند رمي الجمار؟ نقول نعم، هذا مشروع الإنسان أنه يرمي الجمار ويقف بعرفة ويقف بمزدلفة ويتكلم، لا مانع منه. ولكن هذا من الأجناس العبادية التي شرعت في الصلاة، أن الإنسان يمتنع عن الكلام ويقوم قانتا صامتا ساكتا لله سبحانه وتعالى، فقط يقتصر على ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وطلبه فقط في الصلاة. لاحظتم؟ طيب لو تكلم الإنسان نقول بطلت، لو تكلم الإنسان بطلت صلاته. طيب هذا كذلك مثل الكلام الضحك، مثل الكلام الضحك، لا يجوز للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يضحك في الصلاة. وأصل حقيقة مقام الضحك مقام منافي لمقام الخشوع والخضوع والذل، يعني هذا فيه إشكال غير قضية الكلام، أنه يعتبر كلاما وزيادة، أن فيه كلاما ومنافيا، هذا الكلام منافي لمقام الخضوع والخشوع والذل وهو الضحك. الضحك لا شك فيه نوع منافاة، لذلك حكى بعض أهل العلم إجماع على بطلان صلاة من ضحك في صلاته. طيب هل هذا ينطبق على التبسم؟ نقول التبسم لا يعد مبطلا للصلاة. الإنسان يعني مثلا حصل أمامه شيء فتبسم مثلا، نقول الواجب على الإنسان، المفترض بالإنسان، أنه يخشع في صلاته ولا يلتفت إلى هذه الأمور. ولكن إذا حصل منه تبسم فإن هذا لا يعد مبطلا لصلاته. لكن إذا ضحك وخرج منه صوت في الضحك فهذا يعد مبطلا لصلاته، اللي هو مثلا مثل القهقه مثلا في الصلاة، الضحك هذا القهقه، فإن هذا يكون مبطلا لصلاته، ويعيد الإنسان صلاته التي ضحك فيها. إذا نفرق نحن بين هذا اللي هو جنس الضحك والقهقه وبين جنس التبسم. إذا صار عندنا الآن منع الأكل والشرب، وقلنا هذا يشترك فيه الصلاة مع الصوم، ومنع الكلام وهذا جنس من الأجناس العبادية التي شرعت في الصلاة، ومنع الضحك، منع الضحك حقيقة الضحك أصلا لا يليق، هذا المقام لا يليق بالصلاة، تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الإنسان يعني يضحك في مقام العبودية والذل والخضوع الذي يقتضي الخشوع لله سبحانه وتعالى والذل له. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل لمواصلة الحديث عن مبطلات الصلاة.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل الحديث عن بعض مبطلات الصلاة. وكنا قد ذكرنا من مبطلاتها الأكل والشرب، وذكرنا الكلام والضحك، وفرقنا بين الكلام الذي هو جنس الذكر، هذا كلام مع الله سبحانه وتعالى، الذكر والدعاء. والكلام الممنوع هو الكلام الذي هو من جنس خطاب الناس، كان تقول يرحمك الله، عليكم السلام، السلام عليكم، هذا كله ممنوع في الصلاة، أو أن تكلم الإنسان فضلا بأشياء أخرى الذي هو من جنس. أما الحديث أو الصوت الذي هو من جنس الذكر والدعاء لله سبحانه، هذا ليس كلاما للناس، هذا ذكر ودعاء لله سبحانه وتعالى. وهنا حقيقة ننبه، وهو قضية أن الإنسان يحتاج بعض المرات أن يفتح على الإمام، يكون الإمام قد أخطأ، يكون الإمام قد أخطأ، المأموم ماذا يقول؟ يقول له سبحان الله مثلا، ينبه إلى هذا، ينبه إلى هذا الخطأ، ينبه إلى هذا الخطأ. وهذا فيه نوع من التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى، جل من لا يسهو سبحانه وتعالى، سبحان الله. أما البشر فإنهم يسهون ويخطئون، فهذا لاحظ فيه تنبيه، ولكن بشيء من جنس الذكر والدعاء في الصلاة. لكن لو قال له أخطأت، نقول الإمام أخطأ سهوا، لكن أنت أخطأت عمدا وأطلت صلاتك بهذه الكلمة، يعني صار خطأك أنت أعظم من خطأ الإمام. لو قال له، لو قال المأموم للإمام أخطأت، أو ارجع مثلا، اسجد مثلا. وهذا يحصل أحيانا من بعض المأمومين، ربما يرتبك الإمام فلا يحسن أو لا يعرف ما الذي يريده المأموم، فينبه المأموم بكلمة من جنس الكلام والخطاب، هذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة. لكن إذا نبهه بشيء من جنس الذكر والدعاء فإن هذا، والله تعالى أعلم، هذا هو الشيء من جنس الذكر والتعظيم لله سبحانه وتعالى، مثل سبحان الله، هذا هو المشروع في حقه. والمرأة في حقها يشرع التصفيق لئلا يظهر صوتها، لئلا يظهر صوتها، هذا في حال الفتح على الإمام. التنبيه الإمام إلى ما أخطأ فيه من قراءة القرآن، تنبيه الإمام إلى ما أخطأ فيه من قراءة القرآن. مثلا أخطأ الإمام في آية فتجاوز آية، أو أخطأ في لفظ آية، فيشرع للمأموم أن ينبه الإمام بتلاوة الآية، فيقرأ الآية التي أخطأ فيها، أو يعيد له الآية التي تجاوزها. هذا مما يشرع للمأموم، فتح على الإمام أن يذكر الآية. لكن لو قال له ارجع أو تجاوزت الآية كذا، نقول هذا من جنس الكلام والخطاب الذي يكون مبطلا للصلاة. طيب، هل يشرع الإنسان أن يفتح على الإمام؟ نعم، يشرع الإنسان أن يفتح على الإمام وينبهه. بالعكس، نحن نقول الفتح على الإمام هذا إذا كان لأمر واجب غفل عنه الإمام ونسيه، مثلا فرضا أنه قام سجد سجدة واحدة ثم قام، هذا يجب على المأموم أن يفتح عليه، يقول سبحان الله حتى يرجع للسجدة الثانية. إذا أو أن إنسانا مثلا ترك شيء واجب في الصلاة تنبهه. طيب، إذا ترك شيء مندوب هل ينبه يفتح على الإمام فيه؟ مثلا إنسان، مثلا من الأشياء المندوبات التي ذكرناها الإسرار في الصلاة السرية والجهر في الصلوات الجهرية الليلية، الإسرار في الصلوات النهارية. لو أن إنسانا صلى الظهر، الإمام صلى الظهر فكبر، فلما كبر رفع الإمام صوته وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ كأنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، هل يشرع للمأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله مثلا؟ نقول يشرع، لا مانع أنه ينبه إلى، وهذا فيه تنبيه إلى يعني مخالفة سنة من السنة، فيه تنبيه إلى مخالفة سنة من السنة. لكن طبعا ما يحتاج هذا إلى نوع إلحاح على الإمام ليصحح، لأنه إذا استمر فإنه يكون يعني صلاة صحيحة ما في إشكال، ولكنه خالف سنة الإصرار والجهر. إذا نحن نقول إذا كان في قضية تنبيه الإمام على أمر مشروع أو سنة مؤكدة لا مانع أن الإنسان ينبهه بالتسبيح لأجل الرجوع إلى هذه السنة، لكن هل هو واجب؟ نقول لا، يكون واجبا في القدر الذي تصح به الصلاة، الذي هو مثلا الواجبات الأركان التي تركها الإمام. مثلا إنسان وهو يؤم بعد أن رفع من الركوع قال الله أكبر، نبهه لأجل أن يقول سمع الله لمن حمده، هذا نوع من التنبيه في الواجبات خلاف التنبيه في المسنونات. طيب نرجع، هذه لاحظوا بس، هذا كله مضبوط بماذا؟ مضبوط لئلا يكون هذا الفتح على الإمام أو تنبيه الإمام بكلام من جنس كلام الناس، يعني ما تقول له أخطأت أو أعد كذا أو يرجع إلى كذا، لا، هذا مبطل للصلاة. إذن حتى الفتح على الإمام لاحظوا أن فيه حاجة للكلام، ومع ذلك فإنه يكون بشيء من جنس الذكر، سبحان الله، قراءة الآية التي فاتت على الإمام وهكذا، ولا يكون بشيء من جنس كلام الناس. لماذا؟ لأن الامتناع عن الكلام وخطاب الناس هذا من العبادات أو من أجناس العبادات التي شرعت في الصلاة، وذكرنا أن هذا الجنس غير موجود مثلا في الصيام ولا في الطواف ولا في الوقوف بعرفة ولا في المبيت المزدلفة ولا في رمي الجمار ولا مثلا في الوضوء، يجوز الإنسان أن يتوضأ ويكلم غيره، لكن هذا من الأجناس التي شرعت في الصلاة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مبطل آخر، مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة كذلك ترك شيء من الشروط التي ذكرناها أو الأركان التي ذكرناها. فمثلا لو أن إنسانا كشف عورته، لو أن إنسان كشف عورته نقول هذا مبطل للصلاة. طيب لو انكشفت بشيء يسير فردها نقول لا، هذا لا يبطل الصلاة، إذا انكشفت بشيء يسير ثم تنبه وردها مباشرة، الظاهر والله تعالى أن هذا لا يبطل صلاته. كذلك لو أن إنسان مثلا من الشروط التي ذكرناها استقبال القبلة، لو أن إنسان حرف عن القبلة، انحرافا بالغا كأن يكون قد استدبرها مثلا، نقول إن هذا مبطل للصلاة، يجب أنه يرجع إلى القبلة. طب لو كان هذا الانحراف يسير، جاء واحد مثلا الغرفة مثلا كانت على شكل مثلث أو معين ما، فوقف الإمام ولم يقف متجه القبلة لأجل مثلا انحراف الجدار أو شيء من هذا وازدحام الناس في هذه الغرفة التي كانت على شكل مثلث مثلا أو مربع ولكن القبلة غير مستوية، ربما انحرف الإمام يسيرا، نقول هذا الانحراف اليسير الظاهر الله تعالى لا يعد مبطل للصلاة وإن كان عمدا انحراف يسير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. لذلك بعض الناس لما يعني يتشدد في الاتجاه إلى القبلة حتى لو كان الانحراف بنسبة مثلا 5 درجات ولا 4 درجات ولا 3 درجات، يقول هذا مو يعني وارد، مو وارد هذا، إذا عرفه الإنسان الحمد لله رب العالمين، إذا لم يعرفه فإنه لا ينبغي له أن يتطلب هذا الأمر، وإنما يحتاج إلى أن يعرف اتجاه القبلة. ولو كان ثمة، والإنسان لا يمكن أن يصيب يعني عين الكعبة من مكان بعيد، ذلك بعض التشدد الذي يحصل في الاتجاه بنفس الدرجة المئوية وأنه يجب أن يكون بنفس هذا الشكل الاتجاه وأنه لو انحرف يعني كذا ولا كذا أنه هذا يعد انحراف وخطأ، نقول لا، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب مسلم، بالعكس هذا يكون فيه استدعاء ربما للوساوس ولي يعني يشوش على الإنسان في صلاته، والله هل هو مستقبل قبلة هل انحرف عنها أم لا. الإنسان عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق أهل المدينة الذين كانوا شمالا عن مكة فكانوا يتجهون جنوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان محراب النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أقيم بمعونة جبريل والملائكة، فأقيم باتجاه الكعبة والله تعالى أعلم. طيب كذلك لو أن إنسانا ترك شرط الطهارة، تذكر أنه محدث، نقول أن هذا مبطل من مبطلات الصلاة. طيب لو تذكر أنه محدث بعد الصلاة، نقول كذلك يجب أن يأتي بشرط الطهارة، طهارة رفع الحدث وليس زوال الخبث، لأن ذكرنا زوال الخبث إذا الإنسان علم به فيما بعد فإنه لا تبطل صلاته السابقة، بل تبطل صلاته من حين العلم به إذا لم يزل الخبث، أما إذا زال الخبث مباشرة فإنه لا تبطل صلاته. أما رفع الحدث حتى لو تذكر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة في أثناء الصلاة ويذهب يتوضأ ويرجع. إذا تذكر بعد الصلاة نقول توضأ وأعد الصلاة. رفع الحدث أقوى في اشتراطه ووجوبه من زوال الخبث، من زوال النجاسة. هذه إذن كذلك من مبطلات الصلاة. كذلك من مبطلات الصلاة اتصال النجاسة بالمصلي وأن لا يزيلها، عدم اجتناب النجاسة مع العلم بها. لاحظوا نقول مع العلم بها خلافا لوجود الحدث، نقول حتى لو لم يعلم كان جاهل أو ناسي ثم بعد ذلك علم أنه كان محدثا، نقول من حين علمه أو تذكره فإنه يجب عليه أن يتوضأ. طيب الآن الاتصال النجاسة مع العلم بها، أحيانا قد يكون ثمة حاجة أو ضرورة لاتصال النجاسة، مثلا مثل ما يقوم به الناس، مثلا بعض الناس يكون عنده عافانا الله وإياكم قسطرة مثلا للبول فيتصل به شيء من الأنبوب أو يكون حامل النجاسة، الظاهر مثلا من هذا حاجة. طبعا لو قدر أنه يفك هذا الوعاء أو الإناء ويفصله عنه كان سهل فكه وتركيبه، فنقول يجب عليك أنك تفكه وتركبه وتبعد عنك حال الصلاة، فإذا انتهت الصلاة ركبه مرة أخرى. لكن إذا كان لا يشق على الإنسان أو يصعب عليه، لا لازم يكون هناك ثمة مثلا جراحة أو عمل يعني فيه مشقة، فنقول هذا لا يجب على الإنسان، لا يجب على الإنسان ويرتفع عنه هذا والله تعالى من أجل مشقته وحاجته إليه. طيب إذا لاحظوا الآن أن نقول اتصال النجاسة مع العلم بها فإن هذا يكون مبطلا من مبطلات الصلاة. طيب وحركة الإنسان لإزالة هذه النجاسة حركة واجبة لأنه ينبني عليها صحة الصلاة، ينبني عليها صحة الصلاة. وقد ذكرنا أنه جاء في الحديث أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بأن في نعليه أذى فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، هذا من الحركة الواجبة. لماذا؟ لأن فيه تمام صحة الصلاة والله تعالى أعلم. كذلك لو أن الإنسان أخبر بأن في شماغه مثلا نجاسة نقول يجب عليك أنك تنزع شماغه، لو أخبر أن في ثوبه نجاسة نقول يجب عليك أنك تنزع ثوبك في الصلاة. طيب نزع الثوب فيه حركة كثيرة، نقول حركة كثيرة ولكنها واجبة ولا تبطل الصلاة والله تعالى أعلم، ولا تبطل الصلاة والله تعالى أعلم. إلا إذا كان طبعا هو الثوب الوحيد وليس ثمة شيء يستر بعورته، يعني نقول انزع عنك هذا الثوب والبس ثوبا آخر وصلي، والبس ثوبا آخر وصلي. طيب كذلك من الأمور التي ذكر أهل العلم أنها تبطل الصلاة مرور الكلب والحمار ومرور المرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة. وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه الإمام مسلم. وقد اختلف أهل العلم هل تبطل الصلاة، هل تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء الثلاثة أم لا تبطل الصلاة، والظاهر من هذا الحديث والله تعالى أنها تبطل الصلاة ولكن بشرط أن لم يكن الإنسان قد اتخذ سترة. فأما إذا اتخذ سترة فإنه قد قام بما وجب عليه، فإنه قد قام بما وجب عليه ويكون الإثم إثم المرور على من مر دون هذه السترة. أما إذا كان الإنسان لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته هذه مرور هذه الأشياء الثلاثة سواء كانت والله أعلم صلاة هذه فرضا أم نفلا. لذلك هذا فيه مندوبية ومشروعية اتخاذ السترة، مشروعية مؤكدة حتى الإنسان يعني يحفظ صلاته من مرور هذه الأشياء. ومرور الرجل كذلك هو نوع من الاختلاس والانتقاص لصلاة العبد، إلا إذا كما ذكرنا الإنسان وضع سترة وصار ورد عنها الناس، فمرور الإنسان يكون يعني لا يعد إن شاء الله تعالى منقصا لصلاة العبد لأنه قد اتخذ السترة ودفعه، ولكن يكون هذا المار هو الآثم وقد جاء فيه وعيد شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. لا شك أن هذا وعيد شديد، أسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم من ارتكاب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا،
على نسمات الهدى والصفا.
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى،
قناتي يزاد رفيق السرى.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن مبطلات الصلاة. من مبطلات الصلاة كذلك ترك ركن من أركانها أو واجب من واجباتها أو شرط من شروطها، تركه عمدا. هذا ترك الواجب من واجبات الصلاة عمدا هذا مبطل للصلاة. طيب إذا ترك ركنا من أركان الصلاة نقول إنه يجب عليه أن يأتي به ولو تركه نسيانا وسهوا، بخلاف ترك الواجب إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحديث عن سجود السهو. ولكن ترك الواجب عمدا هذا يعد مبطلا للصلاة، لأنه لم يصلي كما أمر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك يجب أن تكون العبادة على وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع، لا أن تكون على وفق هوى الإنسان وما يريد، وإنما يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك ركنا من الأركان فإنها تبطل صلاته، ترك ولو مثلا أن الإنسان تذكر أو نبه إلى أنه ترك ركن من الأركان بعد الصلاة، نقول تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. طيب إذا تذكر أنه ترك هذا الركن مثلا السجدة الثانية نبه إليها بعد القيام، نقول ارجع فاسجد السجدة الثانية ثم بعد ذلك ارجع مرة أخرى إلى القيام، إذا نبه مثلا بعد أن قام. فيعود الإنسان إذا كان في الصلاة، ويعيد الإنسان إذا كان خارج الصلاة، هذا في الركن. أما في الواجب إذا تجاوزه الإنسان إلى ركن وبشرع في الركن الذي يليه فإنه لا يشرع له أن يعود إلى الواجب، وإنما يجبره بسجود السهو. إذا كان مثلا لم يشرع في الركن الذي يليه وإنما تجاوزه، مثلا إنسان ترك التشهد الأول وهو في حال قيامه نبه فرجع، نقول هذا جائز أنه يرجع مباشرة، يرجع مباشرة إلى الواجب. لكن إذا قام استتم قائما، هذا ركن القيام، وصل إلى ركن القيام، قرأ الفاتحة، هذا قرأ ركن الفاتحة، ما يشرع له أن يعود سواء قرأ الفاتحة أو قام، لأنه خلاص استتم قائما. إذا استتم قائما لا يرجع إلى التشهد الأول، لكن إذا كان في حال القيام فإنه يرجع. ننبه فنقول أن ترك ركن من الأركان يعد هذا مبطلا من مبطلات الصلاة. طيب، ترك واجب من الواجبات نقول إذا تركه عمدا فإنه يعد مبطلا للصلاة، لأنه هذا لم يتعبد الله سبحانه وتعالى كما شرع الله سبحانه وتعالى، بل يتعبد ويعمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أو الشرط كذلك من شروط الصلاة، لو تركه الإنسان مثلا شرط الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، إذا تركه الإنسان بدون عذر لا شك أن هذا يعد من مبطلات الصلاة. طيب، كذلك من مبطلات الصلاة تعمد زيادة ركن أو تقديم بعض الأركان على بعض. الصلاة جاءت بهيئة مرتبة، ومن الواجبات التي فيها أو أركانها أن تؤدى بحسب الترتيب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة جاءت بصفة معينة، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم جلوس ثم سجود، يجب أن المسلم يأتي بها بهذه الصفة وبهذا الترتيب. وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كيف يصلي، قال ثم أكبر ثم أقرأ ثم أركع حتى أطمئن ثم أرفع ثم أسجد، في كل لفظ من هذه الألفاظ يقول حتى تطمئن، لكن نحن نريد أن نستشهد فقط بقوله ثم يدل على الترتيب، وأنه لا يجوز الإنسان أن يرتب الصلاة كما يشاء أو أن يزيد ركنا ركوعا أو سجودا، لا يجوز الإنسان أن يتعبد الله إلا كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الركعة الواحدة تكون بركوع وسجودين، لو الإنسان زاد فيها سجود أو ركوع فإنها لا تقبل منه، إلا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في صلاة الآيات الكسوف والخسوف، فإن الإنسان يصلي في الركعة الواحدة بركوعين وسجودين، بركوعين وسجودين، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب صلاة الكسوف والخسوف. الشاهد أن تعمد زيادة ركن من الأركان أو تقديم بعض الأركان بعضها على بعض إن هذا يعد من مبطلات الصلاة، لأنه تعبد لله بما لم يشرعه الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يجمع لنا من المسائل عشرات بل مئات بل آلاف المسائل، يبين لنا حكمها إذا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أمرين، أن التعبد بها أولا غير مشروع ومحرم، الثاني أن التعبد بهذه البدع أنه باطل ومردود، فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وغير مقبول. طيب، كذلك من الأركان التي ذكرناها من قبل، ركن أو شرط النية الذي تصح الصلاة، من مبطلات الصلاة فسخ النية. فسخ النية كيف؟ الإنسان يخرج من صلاته، يمكن أن يخرج من صلاته بالنية، فسخ النية كيف؟ وهو قائم مثلا ينوي أنه قد قطع الصلاة، هذا خلاص يفسخ، هذا يبطل الصلاة. متى يحتاج الإنسان مثلا إلى إبطال الصلاة؟ إذا كان ثمة حاجة، مثلا إنسان صلى النافلة فأقام المؤذن الصلاة، هو كبر الآن يريد أن يصلي مثلا تحية المسجد أو يريد أن يصلي سنة قبلية، فوجد أن المؤذن قد أقام الصلاة، يشرع للإنسان ماذا؟ أن يقطع صلاته، لأنه إذا قام الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، يشرع للإنسان أن يقطع صلاته. كيف يقطعها؟ يقطعها بالنية، ولا مانع بل يستحب أن يتحلل منها بالتسليم فيسلم، وإن كان هو يسلم يعني ليس في موضع التسليم المشروع، ولكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولكن يكفي فسخ النية بمعنى أنه يفسخ صلاته بنيته. وهذا في الحقيقة تنبيه إلى قضية النية أن فسخ النية يعد مبطلا للصلاة. نظر لذلك مثلا آخر ولكن بطريقة أخرى، لو أن إنسانا شرع في صلاة الظهر أو عذرا شرع في صلاة العصر مثلا، في أثناء صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فبعد الركعة الثانية وهو في الصلاة نوى أنه خلاص أنا سوف أجعل هذه الصلاة الركعتين اللي راحت والركعتين القادمة هذه بتكون صلاة الظهر، تذكر أنه قد نام عنها مثلا أو تنبه للساعة فقال خلاص أنا سوف أجعلها صلاة الظهر، طبعا لم يتكلم بهذا لكن نوى أنه سوف يقلب النية إلى صلاة الظهر، ما رأيكم؟ نقول هذا لا يصح. طيب نقول لا يصح لا ظهر ولا عصر. ليش؟ لأن العصر يعتبر فسخ نيته وقلبها إلى صلاة الظهر، والظهر لا تصح كذلك لأنه لم ينوي الظهر من أول الصلاة وإنما من وسط الصلاة، صلاة الظهر ما تجي من وسط، ما يصلح ركعتين تسمى الظهر أن هذه تعتبر صلاة الظهر. فلذلك في واقع الأمر إذا الإنسان قلب نيته، كان يصلي العصر فقلب نيته إلى صلاة الظهر، هذه لا تصح منه لا ظهر ولا عصرا. طيب هل يجوز أن يقلب نيته إلى نفل؟ الظاهر والله تعلم أنه يجوز أن يقلب نيته إلى نفل مطلق، لأن هذا خروج من الأعلى إلى الأدنى، خروج من الأعلى إلى الأدنى، فهو لا زال في صلاة. والنفل المطلق، النفل المطلق يشرع للإنسان أن يصليه دائما، وكونه هو في نية الصلاة من أولها وإن كان نية صلاة الظهر هو أزال نية الظهر لكن بقيت نية الصلاة النفل المطلق. طيب هل يمكن هذا في النفل المقيد؟ النفل المقيد الأظهر والله تعالى أن هذا لا يمكن في النفل المقيد، لأن النفل المقيد معناه أن فيه تقييدا يستدعي حضور النية من أول الصلاة إلى آخرها حتى يقع هذا النفل المقيد، لكن النفل المطلق هو صلاة مطلقة. فالآن هو لما خرج من نية الظهر إلى نية النفل المطلق، نقول هو أخرج نية الظهر لكن لم يخرج من الصلاة، لا زالت نية الصلاة قائمة وموجودة، والنفل المطلق يكفي فيه نية الصلاة. هذا الفرق بين قولنا في النفل المطلق والنفل المقيد. طيب الفريضة، نقول لا الفريضة أقوى من النفل المقيد قطعا، فيجب على الإنسان أن ينوي الفريضة من أول الصلاة، من أول الصلاة إلى آخرها. فلذلك إذا فسخ نية الفريضة، إذا فسخ النية في الصلاة في أي جزء من أجزاء الصلاة فإنها لا تقع فريضة. طيب فسخها إلى نفل مطلق، الظاهر الله تعالى أنها تقع نفلا مطلقا والله تعالى. طيب هذه بإجمال مبطلات الصلاة التي ذكرناها، بعضها راجع إلى امتناعات شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى وهي من أجناس العبادة، بعضها راجع إلى تفريط في أركان أو شروط أو واجبات مثلا مثل فسخ النية أو ترك الطهارة، هذه كلها تعد من المبطلات في الصلاة. نذكر فنقول أن هذا نوع من المنهيات، منهيات شديدة وصلت إلى درجة إبطال الصلاة، وهناك درجة التحريم وهناك درجة الكراهة كما ذكرناه من قبل في رتب المنهيات التي تقابل رتب المشروعات والواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في العلم الذي تعلمناه، وأن تجعله حجة لنا، وأن لا يكون هذا العلم حجة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها